يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها المستمع عبد القادر حداوي محمد بن موسى، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: أنا مريض بالأعصاب منذ سنة وعاجز عن الحركة إلا حركة بسيطة ولعدة أمتار وبصعوبة شديدة، وأشعر ببرودة شديدة طيلة الفصول الثلاثة من السنة، ويحدث أن يصيبني احتلام، ولا أستطيع الاغتسال لرفع الجنابة، ولا أستطيع حتى الوضوء، فأصلي بالتيمم، هل ما قمت به من صلاة بالتيمم صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: التيمم رخصة من الرخص المتفرعة عن المرض أو عدم وجود الماء في حالة الإقامة وفي حالة السفر. وسؤال السائل هو تيمم عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، ويقول إنه عاجز عن التيمم وعن الوضوء، عاجز عن الوضوء وعاجز عن الغسل، ولكن هذا الشخص إذا كان ساكنا في بيت وحده ولا يستطيع أن يتوضأ، عاجز عن الوضوء حقيقة، وليس عنده من يعينه على الوضوء، وعاجز عن الغسل وليس عنده من يعينه، ولا يستطيع أن يأتي بأحد يعينه على الوضوء أو على الغسل، فمن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهو أعلم بنفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر أنه لا يستطيع التطهر دائما للعبادة كما سمعتم في بداية سؤاله الشيخ عبد الله، ثم يذكر قراءة القرآن وحاله ما ذكر، كيف يكون وضعه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان في حالة تجيز له التيمم بدلا عن الوضوء وتجيز له التيمم بدلا عن الغسل، فإنه يتيمم لقراءة القرآن إذا كان عليه حدث أكبر أو عليه حدث أصغر، إذا كان يمس المصحف. أما إذا كان يقرأه عن ظهر قلب فيكفي التيمم للطهارة عن الحدث الأكبر. أما الوضوء فإنه لا يمنع من قراءة القرآن عن ظهر غيب ولكن عن ظهر قلب، ولكنه يمنع من قراءة القرآن من مس في حالة مس المصحف. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني أقرأ القرآن يوميا بحمد الله، لكن يمر علي بعض الكلمات لا أفهمها وأتأثر كثيرا، كيف لا أفهم معنى الآيات؟ وبحكم مرضي لا أعرف كيف أتحرك للحصول على كتاب يفسر لي معاني القرآن الكريم، كيف توجهونني؟
الجواب: لا شك أن فهم معاني مفردات القرآن ومعاني الجمل المركبة تركيبا نحويا أو تركيبا بلاغيا، وكذلك فهم المقاطع من القرآن بحيث أن كل مقطع يكون مشتملا على بيان أمور لا تكون موجودة في المقطع الآخر من جهة الأحكام، كالآيات التي تتحدث عن الصيام والآيات التي تتحدث عن الحج والآيات التي تتحدث عن الصلاة أو عن الطهارة وهكذا. وبإمكان هذا الشخص أن يكلف من يشتري له تفسيرا من التفاسير، ومن أحسنها تفسير ابن كثير رحمه الله، لأنه يعتني بتفسير القرآن بالسنة وبتفسير القرآن بآثار الصحابة وآثار التابعين، وهو لا يتوسع في بيان أحكام القرآن. ومن أراد قراءة أحكام القرآن على وجه التوسع ففي إمكانه أن يرجع إلى كتاب أحكام القرآن للقرطبي، فقد توسع رحمه الله ببيان أحكام القرآن. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: أنا أختكم في الله زكية علي، تسأل وتقول: أنا دائما أشك في الوضوء لدرجة أنني في بعض الأحيان أكرر الوضوء 3 مرات لكل صلاة بالرغم من أنني أتعوذ من الشيطان، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا.
الجواب: الذي يظهر من حال السائلة أن الذي يحصل معها ليس من باب الشك وإنما هو من باب الوسواس، بدليل أنها تكرره 3 مرات وفي كل وضوء عندما تريد أن تعمل ما يجب له الوضوء. وعلى سبيل المثال، إذا توضأت للصلوات 5 مرات فهي تحس بذلك في جميع هذه المرات 5، وهي الوضوء لكل صلاة، فيكون وسواسا. والقاعدة أن الوسواس يجب على الإنسان أن يرفضه فلا يلتفت إليه، فيتوضأ وضوءا واحدا وهكذا بالنظر للاغتسال، يغتسل غسلا واحدا وهكذا. إذا عرض له في صلاته فإنه يبني على اليقين ويسير في صلاته. وبإمكانه أيضا أن يكثر من الأوراد صباحا ومساء، ويكثر أيضا من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا لا أصلي الفجر علما بأني أصلي صلاة الصبح ولكن ليس في وقتها وأصليها قضاء، هل تصح أبناء؟
الجواب: وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يجوز أن يتعمد الشخص تأخيرها، لا يجوز له أن يتعمد تأخيرها، وإذا تعمد تأخيرها فإنه يكون آثم. ولكن تعمد تأخيرها لا يمنع من الإتيان بها وإن خرج وقتها، لأن أداءها في وقتها واجب، لأن أداءها في وقتها واجب، وقد فات أداء هذا الواجب في وقته فيأتي به بعد خروج وقته. أما إذا كان تأخيرها عن وقتها بسبب نسيان أو موت أو نوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ففي الحالة الأولى الكفارة هي التوبة، وفي الحالة الثانية ليس عليه إثم ولكن لا بد من الإتيان بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز دفن شعر الرأس؟ إذ البعض يقولون دفنه حرام، أو يجوز لنا حرقه بالنار؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: شعر الرأس وكذلك الأظافر، هل هي في حكم المتصل في البدن أو في حكم المنفصل عنه؟ فإذا كانت في حكم المنفصل فإنها لا تحتاج إلى دفن، ولكنها ترمى بالزبالة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب، وذلك بسبب ظروفها الصحية؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن نعمة الله جل وعلا على عبده أن يرزقه ذرية يكون عنده استعداد في تكوينه من رجل أو امرأة، أن يكون منجبا للأولاد، وهذه النعمة لا ينبغي للشخص أن يعارضها فيرجع إلى صحته وراحته، وذلك بمنع الأولاد. فلا يجوز للشخص أن يسلك هذا المسلك، لكن لو عرض عارض يستدعي النظر في حالة المرأة مثلا من جهة أنها إذا حملت يكون ذلك فيه خطر على صحتها، ففي إمكانها أن تعرض نفسها على الجهة المختصة وهي الجهة الطبية، فإذا قرر ثلاثة من الأطباء تقريرا طبيا مبنيا على ما تقتضيه المصلحة وتمتنع فيه المفسدة بالنسبة لهذه المرأة، فلا مانع من تطبيق هذا التقرير. أما ما يفعله كثير من الناس من جهة رغبة الزوج في أن يستمتع بزوجته ولا يحتاج إلى حمل، فيحصل استعمال حبوب، يعني استعمال مانع من موانع الحمل, أو المرأة أيضا تريد الاستمتاع بزوجها وتغلب هذا الجانب على ذلك, أو يكون السبب في ذلك هو خشية الإنفاق على الولد أو تربيته أو ما إلى ذلك, فكل هذه أمور لا تجوز, وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة بتوقيع إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف فعين. عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت, وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ عبد الله وتقول: هل هناك 4 ركعات قبل أذان الظهر بنصف ساعة, وهل هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وهناك أمر بالاتباع في هذا الموضوع, أرجو ذكر الدليل إذا وجد, جزاكم الله خيرا.
الجواب: مشروع للشخص أن يصلي صلاة الضحى أقلها 2 ركعة ولا حد لأكثرها, ووقتها من خروج وقت النهي, يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن يبقى على الظهر ما يقرب من ثلث ساعة. في هذا الوقت يصلي الشخص صلاة الضحى, وعندما تزول الشمس يدخل وقت الظهر, فالمشروع في حقه أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر ويصلي 4 ركعات بعد صلاة الظهر. وجاء الترغيب ب4 ركعات قبل صلاة العصر, يعني بعد دخول الوقت, بقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وهكذا بالنظر للمغرب, بعدما يصلي صلاة المغرب يصلي 2 ركعة راتبة, وهكذا بعد صلاة العشاء يصلي 2 ركعة, ويصلي قبل صلاة الفجر 2 ركعة, وإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الصلاة فإنه يصليهما بعد الصلاة. ولو نام عن الصلاة, صلاة الفجر مثلا, ولم يقم إلا ضحى, فإنه يصلي الراتبة ثم بعد ذلك يأتي بالفريضة. وفيه صلاة الليل أيضا, كان صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل, والشخص يتهجد في الليل على حسب حاله, إذا كانت عنده قدرة يقوم آخر الليل فهذا أفضل, فيصلي ما يتيسر له ثم يوتر بركعة. وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل لمانع من الموانع, لأن كل شخص أعلم بنفسه, فإنه يصليها قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام. وفيه أيضا التطوع, ولا حد له, إذا أراد الشخص أن يتطوع ضحا أو يتطوع بين الظهر والعصر أو يتطوع بين المغرب والعشاء أو يتطوع في الليل ويزيد على العدد الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا بابه واسع. ومن الفوائد المترتبة على فعل هذه, على المحافظة على هذه الرواتب, أنها تجبر بها الفرائض يوم القيامة, وهكذا التطوع. ولهذا عندما ينظر في صلاة العبد يوم القيامة وينظر الله فيها ويجد فيها نقصا, يقول, يسأل: هل لعبدي من تطوع؟ مع أنه أعلم بذلك, ولكن هذا تعليم للخلق وترغيب لهم: هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجدوا له تطوعا فإنه يجبر به ما نقص من الفرض, وهذه نعمة من الله وفضل عظيم, وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا لا أحفظ شيئا كثيرا من الدعاء, فإذا قمت في الليل أستعين بكتاب أقرأ منه بعض الأدعية, هل هذا جائز؟ وهل تقبل الصلاة والدعاء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا أراد أن يدعو فإنه يحرص على أن يكون دعاؤه ثابتا من القرآن أو ثابت من السنة, وقد اعتنى العلماء السابقون ببيان ذكر الأدعية التي تكون من السنة، فمن ذلك من السنة ومن القرآن أيضا، فمن ذلك كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الحصن الحصين، وكتاب الكلم الطيب، وكتاب الواضد الصيب، والكتب التي ألفت في الأدعية عموما، وكتاب الدعاء من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن كتب السنة وهكذا. فالشخص يدعو بالأدعية من القرآن وبالأدعية من السنة إذا كان حافظا لها فالحمد لله، وإذا لم يكن حافظا لها ولكنها مكتوبة عنده بورقة مثلا أو بكتاب فلا مانع من أن يقرأها من الورقة أو من الكتاب. المهم أنه لا يدعو بإثم، ولا يدعو بقطيعة رحم، ولا يدعو بدعاء يكون فيه شرك أو يكون فيه وسيلة من الوسائل أو يكون من الدعاء المحرم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أنا رضعت مع ابن خالتي، وبعد فترة توفي زوج خالتي ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه. السؤال: هل تجوز مقابلة زوج خالتي علما بأنه زوج أمي من الرضاعة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأنت تعتبرين ربيبة من الرضاع كالربيبة من النسب، لكن لا بد من التحقق من إثبات الرضاع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: يأتي إلي في السنة 16,000 ريال، وتأتيني هذه عن طريق أمي وأجدادي من أمي رحمة الله عليهم، وتأتي باسم أولادي واسمي، ولكن زوجي يأخذها مني غصبا بحجة أنها ملك أولاده، وأنا أقوم بتقسيمها بينهم بالتساوي، والباقي أتصدق به عن أمي وأختي وأخي، هل يحق له أن يأخذ ما ذكرت أم أنه من حقي أنا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة ثبوت الملك للشخص لما يدخله التملك، يعني كل شيء قابل للتملك إذا وجد سبب من أسباب التمليك، كما ذكر في السؤال هنا، لأنه يبدو أن سبب تملكها هي وتملك أولادها سببه الإرث، فإذا كان كذلك فكل شخص له حصة من هذا المال تكون هذه الحصة ملكا له، والتصرف في ملكه يكون من قبله. فبالنسبة للمرأة تملك حصتها ولها حق التصرف في هذه الحصة بحدود الأمور المشروعة، سواء أكلتها يعني صرفتها على نفسها أو على أولادها، أو تصدقت بها عن نفسها، أو تصدقت بها عن أحد من أمواتها. أما بالنظر لأولادها فكل شخص له حصته، فمن كان بالغا منهم فإنه يأخذ حصته ويتصرف فيه وله حق التصرف فيها، ومن كان دون ذلك فولايته تحت أبيه، فأبوه هو الولي الشرعي له. وعندما يريد الوالد أن يأخذ من مال ولده فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ولكن بشرط أن يكون أخذه من مال ولده لا يرتب ضررا عظيما على الولد، فإذا كان يرتب ضررا عظيما على الولد فإن هذا محل نظر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من البرنامج شيخ عبد الله يتفرع عن هذه الإجابة المباركة جزاكم الله خيرا. بعض الآباء يعتقد أن له حق التصرف الكامل في الاستيلاء على أموال أولاده مهما كانت الأسباب. لعل لكم كلمة تختمون بها هذا اللقاء جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة المحافظة على الحقوق، كما أنه جاء فيها مشروعية الأسباب التي تنشأ عنها الحقوق، فكذلك جاء فيها المحافظة على هذه الحقوق. وبناء على ذلك فالشخص الذي يتصف بسبب يجلب له مالا هو المسؤول عن المحافظة عليه إذا كان أهلا لهذه المحافظة. أما إذا كان مجنونا أو كان سفيها أو كان صغيرا فإن وليه هو الذي يقوم بالمحافظة عليه، وإذا لم يكن له ولي من أب أو أخ مثلا يعني من أقاربه له حق الولاية عليه، فحينئذ الحاكم الشرعي هو وليه لأنه نائب عن السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. وبناء على ذلك فلا ينبغي أن يكون هناك انطلاق من الآباء بسلب حريات أولادهم عن التصرفات وعن الاعتراف بالحقوق وعن الاعتراف بالتملك، بحيث أن الولد لا تبقى له قيمة في هذا الجانب مطلقا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها المستمع عبد القادر حداوي محمد بن موسى. يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا مريض بالأعصاب منذ سنة وعاجز عن الحركة إلا حركة بسيطة ولعدة أمتار وبصعوبة شديدة، وأشعر ببرودة شديدة طيلة الفصول الثلاثة من السنة، ويحدث أن يصيبني احتلام، ولا أستطيع الاغتسال لرفع الجنابة، ولا أستطيع حتى الوضوء، فأصلي بالتيمم، هل ما قمت به من صلاة بالتيمم صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: التيمم رخصة من الرخص المتفرعة عن المرض أو عدم وجود الماء في حالة الإقامة وفي حالة السفر. وسؤال السائل هو: تيمم عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، ويقول إنه عاجز عن التيمم وعن الوضوء، عاجز عن الوضوء وعاجز عن الغسل، ولكن هذا الشخص إذا كان ساكنا في بيت وحده ولا يستطيع أن يتوضأ، عاجز عن الوضوء حقيقة، وليس عنده من يعينه على الوضوء، وعاجز عن الغسل وليس عنده من يعينه، ولا يستطيع أن يأتي بأحد يعينه على الوضوء أو على الغسل، فمن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهو أعلم بنفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر أنه لا يستطيع التطهر دائما للعبادة كما سمعتم في بداية سؤاله الشيخ عبد الله، ثم يذكر قراءة القرآن وحاله ما ذكر، كيف يكون وضعه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان في حالة تجيز له التيمم بدلا عن الوضوء وتجيز له التيمم بدلا عن الغسل، فإنه يتيمم لقراءة القرآن إذا كان عليه حدث أكبر أو عليه حدث أصغر، إذا كان يمس المصحف. أما إذا كان يقرأه عن ظهر قلب فيكفي التيمم للطهارة عن الحدث الأكبر، أما الوضوء فإنه لا يمنع من قراءة القرآن عن ظهر غيب ولكن عن ظهر قلب، ولكنه يمنع من قراءة القرآن من مس في حالة مس المصحف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أقرأ القرآن يوميا بحمد الله، لكن يمر علي بعض الكلمات لا أفهمها وأتأثر كثيرا، كيف لا أفهم معنى الآيات؟ وبحكم مرضي لا أعرف كيف أتحرك للحصول على كتاب يفسر لي معاني القرآن الكريم، كيف توجهونني؟
الجواب: لا شك أن فهم معاني مفردات القرآن ومعاني الجمل المركبة تركيبا نحويا أو تركيبا بلاغيا، وكذلك فهم المقاطع من القرآن بحيث أن كل مقطع يكون مشتملا على بيان أمور لا تكون موجودة في المقطع الآخر من جهة الأحكام، كالآيات التي تتحدث عن الصيام والآيات التي تتحدث عن الحج والآيات التي تتحدث عن الصلاة أو عن الطهارة وهكذا. وبإمكان هذا الشخص أن يكلف من يشتري له تفسيرا من التفاسير، ومن أحسنها تفسير ابن كثير رحمه الله، لأنه يعتني بتفسير القرآن بالسنة وبتفسير القرآن بآثار الصحابة وآثار التابعين، وهو لا يتوسع في بيان أحكام القرآن. ومن أراد قراءة أحكام القرآن على وجه التوسع ففي إمكانه أن يرجع إلى كتاب أحكام القرآن للقرطبي، فقد توسع رحمه الله ببيان أحكام القرآن، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: أنا أختكم في الله زكية علي، تسأل وتقول: أنا دائما أشك في الوضوء لدرجة أنني في بعض الأحيان أكرر الوضوء 3 مرات لكل صلاة بالرغم من أنني أتعوذ من الشيطان، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا.
الجواب الذي يظهر من حال السائلة أن الذي يحصل معها ليس من باب الشك، وإنما هو من باب الوسواس، بدليل أنها تكرره 3 مرات، وفي كل وضوء وفي كل وضوء عندما تريد أن تعمل ما يجب له الوضوء. وعلى سبيل المثال، إذا توضأت للصلوات الخمس 5 مرات فهي تحس بذلك في جميع هذه المرات الخمس، وهي الوضوء لكل صلاة، فيكون وسواسا. والقاعدة أن الوسواس يجب على الإنسان أن يرفضه فلا يلتفت إليه، فيتوضأ وضوءا واحدا، وهكذا بالنظر للاغتسال يغتسل غسلا واحدا، وهكذا إذا عرض له في صلاته فإنه يبني على اليقين ويسير في صلاته. وبإمكانه أيضا أن يكثر من الأوراد صباحا ومساء، ويكثر أيضا من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا لا أصلي الفجر، علما بأني أصلي صلاة الصبح ولكن ليس في وقتها وأصليها قضاء، هل تصح أم لا؟
الجواب: وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يجوز أن يتعمد الشخص تأخيرها، لا يجوز له أن يتعمد تأخيرها، وإذا تعمد تأخيرها فإنه يكون آثم. ولكن تعمد تأخيرها لا يمنع من الإتيان بها وإن خرج وقتها، لأن أداءها في وقتها واجب، لأن أداءها في وقتها واجب، وقد فات أداء هذا الواجب في وقته فيأتي به بعد خروج وقته. أما إذا كان تأخيرها عن وقتها بسبب نسيان أو موت أو نوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ففي الحالة الأولى الكفارة هي التوبة، وفي الحالة الثانية ليس عليه إثم، وبالله وليس عليه إثم، ولكن لا بد من الإتيان بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز دفن شعر الرأس؟ إذ البعض يقولون دفنه حرام، أو يجوز لنا حرقه بالنار؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: شعر الرأس وكذلك الأظافر، هل هي في حكم المتصل في البدن أو في حكم المنفصل عنه؟ فإذا كانت في حكم المنفصل فإنها لا تحتاج إلى دفن، ولكنها ترمى بالزبالة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب، وذلك بسبب ظروفها الصحية؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن نعمة الله جل وعلا على عبده أن يرزقه ذرية يكون عنده استعداد في تكوينه من رجل أو امرأة، أن يكون منجبا للأولاد. وهذه النعمة لا ينبغي للشخص أن يعارضها، فيرجع إلى صحته وراحته، وذلك بمنع الأولاد. فلا يجوز للشخص أن يسلك هذا المسلك، لكن لو عرض عارض يستدعي النظر في حالة المرأة مثلا من جهة أنها إذا حملت يكون ذلك فيه خطر على صحتها، ففي إمكانها أن تعرض نفسها على الجهة المختصة، وهي الجهة الطبية، فإذا قرر ثلاثة من الأطباء تقريرا طبيا مبنيا على ما تقتضيه المصلحة، وتمتنع فيه المفسدة بالنسبة لهذه المرأة، فلا مانع من تطبيق هذا التقرير. أما ما يفعله كثير من الناس من جهة رغبة الزوج في أن يستمتع بزوجته ولا يحتاج إلى حمل، فيحصل استعمال حبوب، يعني استعمال مانع من موانع الحمل، أو المرأة أيضا تريد الاستمتاع بزوجها وتغلب هذا الجانب على ذلك، أو يكون السبب في ذلك هو خشية الإنفاق على الولد أو تربيته أو ما إلى ذلك. فكل هذه أمور لا تجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة بتوقيع إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف فعين، عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ عبد الله وتقول: هل هناك 4 ركعات قبل أذان الظهر بنصف ساعة، وهل هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أمر بالاتباع في هذا الموضوع؟ أرجو ذكر الدليل إذا وجد، جزاكم الله خيرا.
الجواب: مشروع للشخص أن يصلي صلاة الضحى أقلها 2 ركعة ولا حد لأكثرها، ووقتها من خروج وقت النهي، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن يبقى على الظهر ما يقرب من ثلث ساعة، في هذا الوقت يصلي الشخص صلاة الضحى. وعندما تزول الشمس يدخل وقت الظهر، فالمشروع في حقه أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر ويصلي 4 ركعات بعد صلاة الظهر. وجاء الترغيب 4 ركعات قبل صلاة العصر، يعني بعد دخول الوقت، بقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وهكذا بالنظر للمغرب، بعدما يصلي صلاة المغرب يصلي 2 ركعات راتبة، وهكذا بعد صلاة العشاء يصلي 2 ركعات، ويصلي قبل صلاة الفجر 2 ركعات. وإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الصلاة فإنه يصليهما بعد الصلاة. ولو نام عن الصلاة، صلاة الفجر مثلا، ولم يقم إلا ضحى، فإنه يصلي الراتبة ثم بعد ذلك يأتي بالفريضة. وفيه صلاة الليل أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل، والشخص يتهجد في الليل على حسب حاله، إذا كانت عنده قدرة يقوم آخر الليل فهذا أفضل، فيصلي ما يتيسر له ثم يوتر بركعة. وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل لمانع من الموانع، لأن كل شخص أعلم بنفسه، فإنه يصليها قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام. وفيه أيضا التطوع، ولا حد له، إذا أراد الشخص أن يتطوع ضحا، أو يتطوع بين الظهر والعصر، أو يتطوع بين المغرب والعشاء، أو يتطوع في الليل ويزيد على العدد الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بابه واسع. ومن الفوائد المترتبة على فعل هذه، على المحافظة على هذه الرواتب، أنها تجبر بها الفرائض يوم القيامة، وهكذا التطوع. ولهذا عندما ينظر في صلاة العبد يوم القيامة وينظر الله فيها ويجد فيها نقصا، يقول يسأل: هل لعبدي من تطوع؟ مع أنه أعلم بذلك، ولكن هذا تعليم للخلق وترغيب لهم: هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجدوا له تطوعا فإنه يجبر به ما نقص من الفرض، وهذه نعمة من الله وفضل عظيم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا لا أحفظ شيئا كثيرا من الدعاء، فإذا قمت في الليل أستعين بكتاب أقرأ منه بعض الأدعية، هل هذا جائز؟ وهل تقبل الصلاة والدعاء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا أراد أن يدعو فإنه يحرص على أن يكون دعاؤه ثابتا من القرآن أو ثابت من السنة. وقد اعتنى العلماء السابقون ببيان ذكر الأدعية التي تكون من السنة، فمن ذلك من السنة ومن القرآن أيضا، فمن ذلك كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الحصن الحصين، وكتاب الكلم الطيب، وكتاب الواضب الصيب، والكتب التي ألفت في الأدعية عموما، وكتاب الدعاء من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن كتب السنة، وهكذا. فالشخص يدعو بالأدعية من القرآن وبالأدعية من السنة إذا كان حافظا لها فالحمد لله، وإذا لم يكن حافظا لها ولكنها مكتوبة عنده بورقة مثلا أو بكتاب، فلا مانع من أن يقرأها من الورقة أو من الكتاب. المهم أنه لا يدعو بإثم، ولا يدعو بقطيعة رحم، ولا يدعو بدعاء يكون فيه شرك، أو يكون فيه وسيلة من الوسائل، أو يكون من الدعاء المحرم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أنا رضعت مع ابن خالتي، وبعد فترة توفي زوج خالتي، ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه. السؤال: هل تجوز مقابلة زوج خالتي علما بأنه زوج أمي من الرضاعة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأنت تعتبرين ربيبة من الرضاع كالربيبة من النسب، لكن لا بد من التحقق من إثبات الرضاع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: يأتي إلي في السنة 16,000 ريال، وتأتيني هذه عن طريق أمي وأجدادي من أمي رحمة الله عليهم، وتأتي باسم أولادي واسمي، ولكن زوجي يأخذها مني غصبا بحجة أنها ملك أولاده، وأنا أقوم بتقسيمها بينهم بالتساوي، والباقي أتصدق به عن أمي وأختي وأخي، هل يحق له أن يأخذ ما ذكرت أم أنه من حقي أنا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة ثبوت الملك للشخص لما يدخله التملك، يعني كل شيء قابل للتملك إذا وجد سبب من أسباب التمليك، كما ذكر في السؤال هنا، لأنه يبدو أن سبب تملكها هي وتملك أولادها سببه الإرث، فإذا كان كذلك فكل شخص له حصة من هذا المال تكون هذه الحصة ملكا له، والتصرف في ملكه يكون من قبله. فبالنسبة للمرأة تملك حصتها ولها حق التصرف في هذه الحصة بحدود الأمور المشروعة، سواء أكلتها، يعني صرفتها على نفسها أو على أولادها، أو تصدقت بها عن نفسها، أو تصدقت بها عن أحد من أمواتها. أما بالنظر لأولادها فكل شخص له حصته، فمن كان بالغا منهم فإنه يأخذ حصته ويتصرف فيه وله حق التصرف فيها، ومن كان دون ذلك فولايته تحت أبيه، فأبوه هو الولي الشرعي له. وعندما يريد الوالد أن يأخذ من مال ولده فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ولكن بشرط أن يكون أخذه من مال ولده لا يرتب ضررا عظيما على الولد، فإذا كان يرتب ضررا عظيما على الولد فإن هذا محل نظر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من البرنامج الشيخ عبد الله يتفرع عن هذه الإجابة المباركة، جزاكم الله خيرا. بعض الآباء يعتقد أن له حق التصرف الكامل في الاستيلاء على أموال أولاده مهما كانت الأسباب، لعل لكم كلمة تختمون بها هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة المحافظة على الحقوق، كما أنه جاء فيها مشروعية الأسباب التي تنشأ عنها الحقوق، فكذلك جاء فيها المحافظة على هذه الحقوق، وبناء على ذلك فالشخص الذي يتصف بسبب يجلب له مالا هو المسؤول عن المحافظة عليه إذا كان أهلا لهذه المحافظة، أما إذا كان مجنونا أو كان سفيها أو كان صغيرا فإن وليه هو الذي يقوم بالمحافظة عليه، وإذا لم يكن له ولي من أب أو أخ مثلا يعني من أقاربه له حق الولاية عليه، فحينئذ الحاكم الشرعي هو وليه لأنه نائب عن السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. وبناء على ذلك فلا ينبغي أن يكون هناك انطلاق من الآباء بسلب حريات أولادهم عن التصرفات وعن الاعتراف بالحقوق وعن الاعتراف بالتملك، بحيث أن الولد لا تبقى له قيمة في هذا الجانب مطلقا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.